الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، واستهل بالعناوين الرئيسية. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الأوضاع ويقول إن الجيش عامل للاستقرار في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قمع الاحتلال، فعاليات منددة بالاستيطان بالضفة الغربية. واشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل السورية وميليشيات موالية للجيش الأمريكي في دير الزور. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر قائد الجيش اللبناني من أن الوضع في البلاد يزداد سوءا وأن الأمور آيلة إلى التصعيد. وقال العماد جوزيف عون في تصريح أن المجتمع الدولي يراهن على الجيش لأنه العمود الفقري للبنان وعامل استقراره، وأضاف أن مسؤولية الجيش كبيرة في هذه المرحلة وأنه مطالب بالمحافظة على أمن لبنان واستقراره ومنع حدوث الفوضى. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات في البلاد، وذلك عقب تصاعد الأزمة السياسية باعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة. أصيب 25 فلسطينيا بالرصاص والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال الصهيوني فعاليات منددة بالاستيطان بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بمهاجمة الأمن الصهيوني مسيرات على جبل صبيح في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس شارك فيها المئات. في سياق موازن، تعرض أهالي بلدة كفر قدوم في قلقيلية إلى هجوم من الجنود الصهاينة لتفريق مسيرتهم الأسبوعية التي تستنكر الاستيطان وتطالب بفتح شارع القرية المغلق منذ سنوات. كما شهدت منطقة الراس غرب سلفيت فعالية مماثلة ضد الاحتلال أصيب خلالها العشرات بعد قمعهم من قبل الصهاينة. اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية والميليشيات الموالية للجيش الأمريكي. وأفادت مصادر محلية بشأن قبيلة العقيدات وعشائر أخرى هجوما على مواقع قوات قسد المدعومة أمريكيا في بلدة ذبيان، ردا على قتل عناصر قسد لشخصين من أبناء القبائل ومحاصرتهم مدينتي الشيحل وهجين. كما اقتحمت قوة أمريكية مدينة الشيحل من عدة جهات ونفذت حملة اعتقالات بحق أبنائها. إلى ذلك، حذرت مصادر عسكرية روسية من مخطط إرهابي لشن هجوم كيميائي بمنطقة وقف التصعيد بإدلب في اليوم المحدد للتنصيب الرسمي للرئيس الأسد. أعلن رئيس الوزراء العراقي القبض على قتلة الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي. ونشر مصطفى الكاظمي تغريدة في صفحته على تويتر قال فيها أنه وعد بالقبض على قتلة الهاشمي وقد وفى بالوعد، مضيفا أن القوات الأمنية العراقية قبضت على المئات من المجرمين المتورطين في دماء الأبرياء. وعرضت القناة الرسمية العراقية اعترافات أحد القتلة وهو ضابط تابع لوزارة الداخلية، قال فيها أنه من نفذ عملية الاغتيال بإطلاقه النار على الهاشمي في تموز عام 2020. أكد وزير الري المصري أن بلاده حريصة على استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات الجميع في التنمية. وأوضح محمد عبد العاطي أن مصر والسودان طلبا مشاركة أطراف دولية بقيادة الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لدعم منهجية التفاوض بشكل فاعل، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة الجمود نتيجة ما وصفه بالتعنت الإثيوبي. وجاءت تصريحات الوزير المصري بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي. حول هذه الأزمة المتواصلة ودلالات تصريحات السيسي نتوقف عند رؤية المحلل السياسي محمد سيد أحمد.
الرسالة واضحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن الشعب المصري بأن الأمن القومي المصري والأمن المائي المصري خط أحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرط مصر في حقوقها التاريخية في مياه النيل. هذا من جانب الرسالة إلى الداخل. أما الرسالة إلى الخارج فهي رسالة واضحة موجهة إلى إثيوبيا وإلى المجتمع الدولي بشكل عام بأنه لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنجاز يعني اتفاقية دولية ملزمة تحافظ على حقوق الدول الثلاثة. الطرف المتعنت في يعني المفاوضات على مدار السنوات الماضية هي إثيوبيا، والذي ذهب الآن الملء الأول العام الماضي والملء الثاني هذه الأيام هي إثيوبيا، وبالتالي إن لم تسمع إثيوبيا لصوت العقل فستكون الأضرار بالغة ليس فقط على إثيوبيا ولكن من يقف خلف إثيوبيا ومن يدعم إثيوبيا، والإقليم كله سيسود شكل من أشكال الفوضى. وبالتالي يعني أنا بشوف أنه الأفضل هو الاستماع إلى صوت العقل. يعني خلينا نؤكد على أنه الذهاب إلى مجلس الأمن لكي يضع أو تضع مصر والسودان تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. هذا المجتمع في خروقات حقيقية من قبل إثيوبيا فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الأنهار والمياه، وبالتالي يعني الذهاب إلى مجلس الأمن كان فقط من أجل يعني الانتهاء من كل الإجراءات الدبلوماسية والتفاوضية. إن لم يعني يتحرك المجتمع الدولي يعني ساعتها كل الخيارات مفتوحة، وساعتها هناك إمكانية لمصر والسودان أن ما تم من إثيوبيا الآن هو إعلان حرب. فوبالتالي حتى لو وجهت ضربة عسكرية فستكون هذه الضربة مشروعة لأنك تدافع عن أمنك القومي. يعني إلى اللحظة الراهنة الدول الكبرى، وإحنا شفنا يعني في مجلس الأمن جلسة مجلس الأمن الأخيرة شفنا أن الدول الكبرى وجهت يعني كلام محدد إلى إثيوبيا بضرورة وحتمية العودة إلى طاولة المفاوضات وإنجاز المفاوضات خلال 6 أشهر حتى لا يكون الملء الثاني قد تم ولا يكون هناك تضرر كبير.
أعربت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن عن إدانتها لقيام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بارتكاب جريمة شنيعة بحق 2 من الأسرى. وأوضحت اللجنة في بيان أن عناصر القاعدة وداعش وأثناء المعارك الأخيرة في محافظة البيضاء ارتكبوا جريمة بحق الأسيرين صقر المالكي ومحمد طواف بقطع رأسيهما ورمي جثتيهما اللتين عثر عليهما بعد تطهير المنطقة من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية. أفادت مصادر طبية دولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 190 مليون إصابة، فيما فاقت الوفيات الناجمة عن 4 ملايين حالة، ونهزت الإصابات في الولايات المتحدة حاجز 35 مليون، تعقبها الهند بالمركز الثاني بأكثر من 31 مليون حالة، وحافظت البرازيل على المركز الثالث عالميا لتجاوز إصاباتها 19 مليون، تليها روسيا بما يفوق 5,900,000 حالة، وجاءت فرنسا بالمرتبة الخامسة بتسجيلها أكثر من 5 ملايين إصابة، متبوعة بكل من تركيا وبريطانيا والأرجنتين على التوالي. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الجيش اللبناني يحذر من تدهور الأوضاع ويقول إن الجيش عامل للاستقرار في البلاد. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قمع الاحتلال، فعاليات منددة بالاستيطان بالضفة الغربية، واشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل السورية وميليشيات موالية للجيش الأمريكي في دير الزور. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفاتي، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية نفحاتي، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب، وفي الكعبة الغراء ركن مرحب بكعبة قصاد وركن عفاتي، أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتاتي، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفاتي.
حج ولب زار الحرم وينادوا لبيك الله أكبر، حج ولب زار الحرم وينادوا لبيك. الشفيع ثم البقيع زاروا الشفيع ثم البقيع يا ليتنا معهم معهم جميع يا ليتنا معهم معهم جميع.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أيها الشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المباشر الذي يتجدد ويتجمل إن شاء الله بوجودكم ورائع تواصلكم معنا. أحبتي المستمعين، الحج عبادة زاخرة بالأسرار والرموز، والبيت الشريف موضع طافح بالبركات الإلهية ومظهر لآيات الحق تعالى وبيناته. إذن نتحدث اليوم حول موضوع الشباب ومفهوم الحج. الصعيدين الروحي والتربوي، ماذا يمثل موسم الحج بالنسبة لشريحة الشباب بالأخص في ظل جائحة كورونا؟ ما هي أهم آثار الفهم الصحيح لمغزى ومفهوم الحج على واقع حياة شبابنا؟ ما هي الآليات المتوفرة هذا العام بالنظر لابتعاد الجغرافي عن الديار المقدسة في جعل هذه العبادة أكثر حضوراً من الناحية الروحية؟ وأخيراً مستمعينا الكرام، الحج عودة حب إلى الله، كيف يتحقق هذا المعنى في البعد الروحي والأخلاقي لشبابنا؟ وما هي آليات هذا التحقق؟
ستلتقي بعد طول العزف أوتاري بنغمة الوصل من أشواق أسراري ويثمر السعي من قلب ومن كبد ومن ضلوع حدت وجدا لأسفاري وينزل الركب في ساحات أخبية لها ركبت حثيث الخطو السحاري ما أروع الحج لو لبيت معتمرا رب الحجيج مجيبا صاحب الدار.
تحية من القلب لكل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، الحج عبادة متميزة وشعيرة مقدسة ذات أهمية كبرى، وهو من أهم الفرائض الدينية التي فرضها الله عز وجل على المسلمين ضمن شروط خاصة. ونحن المسلمين لا نشك في أن الله عز وجل لم يشرع الحج إلا لحكمة ومصلحة، وذلك لأنه جل جلاله حكيم عالم بمصالح العباد، والحكيم لا يصدر منه إلا ما يكون فيه مصلحة وفائدة. ونحن أيضا نؤمن بأن الحج تشريع إلهي لا يخلو تشريعه كغيره من العبادات والتشريعات الإلهية من المصالح والحكم والأهداف والفوائد الجمة. ومن الواضح مستمعينا الكرام أن السعي وراء معرفة فلسفة تشريع الحج أو غيره من التشريعات الإلهية عمل حسن وجيد، إلا أنه لو لم نتمكن من معرفة حكمة التشريع فذلك لا يؤثر على طاعتنا للشريعة الإسلامية ما دمنا نؤمن بأنها من جانب الله، وما دمنا نؤمن بصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بهذا التشريع الإلهي وقام بتبليغه إلينا. فنحن متعبدون بكل الأحكام والتشريعات الإلهية سواء عرفنا علل تشريعها أم لا، إيمانا منا بحكمة مشرعها ومنزلها العالم الحكيم. وأحبتي من حسن الحظ فإن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة قد كشفت لنا عن جوانب من فلسفة الحج، وأيضا بيّنت شطرا من الأهداف والمقاصد المنشودة من تشريع هذه الشريعة المقدسة، لكن ما تم الكشف عنه قد لا يكون إلا جزءا من المصالح والفوائد والحكم والأهداف التي من أجلها شرع الحج. لكن مستمعينا الكرام، جائحة كورونا هذا العام والعام الماضي سببت في تغيير كثير من معالم الحضور الميداني لموسم الحج، مما غير بعض الإنجازات التربوية والاجتماعية لهذا الموسم. اليوم جلسنا نتحدث عن الحج ومفهومه وكيف ينظر إليه شبابنا. طبعا نحن بانتظار آرائكم فيما يجب أن يكون عليه موسم الحج وما بينه وواقع حال، فتابعونا. أذكركم بأن الخطوط الهاتفية تكون مفتوحة إن شاء الله لكي يكون هناك تواصل فيما بيننا، وإذا كان لديكم تعليق خاص، مشاركة أو سؤال حول هذا الموضوع اتصلوا بنا عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 098-21 الرقم الأول، 22-01-3762 الرقم الثاني، 22-01-3768 والرقم الأخير 22-01-3848. وأيضا رقم الواتساب للتواصل معنا مباشرة في هذا البرنامج مكرر 0989387840. وأحبتي تابعونا عبر الموقع على شبكة الإنترنت arabicradio.net.
نرحب بسماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ، تربويا ما هو مفهوم الحج وكيف لابد أن يتوقف عنده شبابنا بالأخص في موسم هذا العام حيث ميدانيا لا حضور إلا بالعدد القليل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية مبارك لكم ولكل مستمعيكم الكرام حلول شهر ذي الحجة المحرم وهذه الأيام وهذه الشعائر التي هي لله سبحانه وتعالى ولياليها العشر. في الحقيقة بخصوص الحج ومواضعه وشعائره وخصوصا الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم الإسلامي والعالم أجمع هذا اليوم من عدم تواجد الملايين من المسلمين شيبا وشبابا عند البيت العتيق عند المشاعر المشرفة، يقينا أننا نذكر بمجموعة من النقاط التي تكون نافعة طبعا ومفيدة للشباب ولنا جميعا كمؤمنين. الحقيقة الكثير من مشاعر الحاج وشعائره إنما هي ذات أبعاد روحية وذات أبعاد تأخذ لباب القلب نحو رب العزة والجلال، بمعنى أنها لا تقتصر على من يتواجد عند بيت الله الحرام، وإنما أن يعيشها الإنسان روحيا وأن يعيشها الإنسان عقائديا وأن يعيشها الإنسان فكريا مع الله سبحانه وتعالى. ورجم الشيطان لا علاقة له بمن يعني يحمل معه هذه الحصيات بمجموعها أو بدوراتها الثلاث فيرجم بها مكانا يسمى أو يرمز إلى الشيطان، لا، وإنما رجم الشيطان له علاقة برفضنا جميعا كمؤمنين ومؤمنات لأعمال الشياطين الجن والإنس في مشارق الأرض ومغاربها. وأن ينفيه وأن ينكره وأن يحتج عليه داخل قلبه وداخل روحه وداخل نفسه وفي أعماله وفي أفعاله وتصرفاته. إذن مشاعر الحج وشعائره وأعماله وأبعاده الروحية يقينا يستطيع أي شاب منا وأي شابة من المؤمنين والمؤمنات في كل دولنا وأقطارنا الإسلامية يستطيع أن يكون متواجدا عند ذلك البيت العتيق بروحه وبتصرفاته وبسلوكه وبباطنه وبقلبه وبما ينكره من الأفعال التي يعني يتواجد فيها بالمشاعر والشعائر، يعني يشاهد هذه الأفعال ويفعلها وهذه المشاعر والشعائر الربانية أنه يقوم بها ليس بضرورة عند تواجده المادي بجسده هناك، لا وإنما بتواجده الروحي وبتواجده النفسي وبتواجده العقلاء، لا سيما نحن نرى اليوم تكالب قوى الشر الاستعمارية ودول الكفر والنفاق على بلادنا العربية والإسلامية ودول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما حملت راية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا بالتالي نكران هذه المسائل ونكران هذه الأمور يحتاجها قلب المؤمن وقلب الشاب حتى يكون إلى هنالك أقرب، لأن الشباب أقرب إلى الفطرة وافدة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ،
حياكم الله. شكرا لك.
أشكر سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق على هذه التوضيحات الكاملة، تحدث لنا عن مفهوم الحج. مستمعينا الكرام، كما تفضل سماحة الشيخ هادي العقيلي، الحج عبارة عن مجموعة من المناسك والشعائر وجملة من الأفعال والأقوال تنتظم جميعها في أطر زمنية ومكانية محددة لتجسد بمجموعها معنى تعبديا وعملا تربويا يساهم في بناء شخصية المسلم ويعمل على إعادة تنظيمها وتصحيح مسيرتها في الحياة. طبعا مستمعينا الكرام، للعام الثاني على التوالي كما ذكرت أنا في بداية البرنامج حرمنا من الحج، واقتصر الحج على المواطنين والمقيمين في السعودية بسبب جائحة كورونا، وإن شاء الله سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، بأنه كيف يمكن استغلال هذا الشهر بطاعات يصل أجرها إلى ثواب الحج، فكونوا معنا وتابعونا.
مبارك للجميع قروب حلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى للجميع طاعات مستجابة إن شاء الله وأعمال لخدمة أنفسهم وخدمة بلدانهم.
الحج هو فريضة فرضها الله على المسلمين، هذه الفريضة يجب أن يكون للشاب إدراك بمعنى أن هذه الفريضة هي جزء من عقيدة الإسلام وليس هناك تغيير فيها.
أحبتي استمعنا إلى جزء من مشاركاتكم، طبعا جزء قصير من مشاركاتكم الجميلة، وإن شاء الله في طيات هذا البرنامج سنستمع إلى هذه المشاركات بصورة كاملة. أما الآن سأقدم لحضراتكم أحبتي فقرة ومضة شبابية، نستمع معا ونعود إليكم.
ومضة شبابية.
أحبتي، من كلمات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله مخاطبا الحجاج في المواسم الماضية، قوله: لا يزال هذا النداء العرشي يخاطب القلوب ويدعو البشرية عبر القرون والعصور إلى التجمع حول محور التوحيد. كل أفراد البشر مخاطبون بهذا النداء الإبراهيمي الذي هو فخر لهم، على الرغم من آذان قد لا تسمعه وقلوب قد تبقى محرومة منه بسبب حجب الغفلة والجهل. ورغم أن بعض الأفراد لا يهيئون في أنفسهم أهلية المشاركة في هذه الضيافة العالمية الدائمة، أو لا يتوفقون لها لأي سبب من الأسباب، إنكم الآن تتمتعون بهذه الموهبة، وقد حللتم في ذلك الوادي للأمن، وادي المضيف الإلهي، عرفات والمشعر ومنى والصفا والمروة والبيت والمسجد الحرام ومسجد النبي. وأي جزء من هذه المناسك والمشاعر كلها هو حلقة من سلسلة المعنوية والعروج الروحي للحجاج الذين يعرفون قدر هذا التوفيق وينتفعون منه لطهارة أنفسهم ويجعلونه زادا لبقية أعمارهم. أحبتي المستمعين، في جانب آخر يضيف سماحته: النقطة المهمة التي تبعث إلى التطلع والتحسس في نفس كل إنسان متأمل هي تعيين موعد دائمي موحد لكل الناس وكل الأجيال وفي كل السنين في نقطة معينة وفي فترة زمنية واحدة. وحدة الزمان والمكان، هذه من الأسرار الرئيسة في فريضة الحج. لا شك في أن هذا اللقاء السنوي بين أبناء الأمة الإسلامية إلى جانب بيت الله لهو من أرقى مصاديق ليشهدوا منافع لهم. طيب أحبتي، استمعنا إلى هذه الفقرة وهي كانت من وصايا الإمام الخامنئي حفظه الله للشباب وللحجاج. حقيقة الحج من وجهة نظري الإمام الخميني قدس سره الشريف تجل وتكرار لجميع مشاهد إبداع الحب في حياة الإنسان والتجمع المتكامل في الدنيا، وهذه أجمع جملة وأفضل تعبير يمكن أن نوضح فيه فلسفة الحج، ذلك أن الحج هو تجل لكل مشهد من مشاهد هذا الإبداع، تجل للجهاد، الإيثار، التضحية، الشجاعة والشهامة والارتباط بالله ولقاء الله. وهذه كانت مفهوم الحج من وجهة نظر الإمام الخميني قدس سره الشريف. طيب أحبتي، نتوقف لحظات وإن شاء الله بعد قليل ننتقل إلى الواتساب. الأخ عبد الله بوي من السنغال بعث لنا رسالة صوتية حول هذا الموضوع، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج دنيا سبب، لقد فرض الإسلام الحج مرة في العمر كله، ولكنه لم يعين له طورا من أطوار هذا العمر، فيجزئ المرء أن يؤديه وهو في فجر سبب أو خصفته، كما يجزئه أن يؤديه وقد أصبح كهلا أو غاد سيخا كبيرا يتساقل إلى الأرض من ضعف. أخوكم عبد الله في مدينة جبيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. صديق البرنامج الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، طبعا صديق كل برامج إذاعة طهران، نحييك أخ صبحي. بعث لنا أيضا رسالة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا.
صباح الخير لكم جميعا. مفهوم الشباب ومفهوم الحياة عندهم. الحج لكل الفئات العمرية، لكن عندما يكون الشاب متحمسا لأداء هذه الشعيرة كيف يكون متحمسا؟ يجب على الأهل من الصغر أن يعلموا أطفالهم عن الأمور الدينية من حج وصلاة وصيام وإلى آخره. عندما يملك هذا الشاب يكون متحمسا لأداء هذه الشعيرة. ولكن مع الأسف الشديد هناك بعض الشباب يقول أنا صغير في السن، أنا ما أكبر حج، وأنا قد تضيع الفرص اللي عليه. وأنا أقول هنا لماذا الشباب هم القدوة لبناء المطل، بناء الوطن في الأمور الدينية والأمور العسكرية والدفاع عن الوطن والبناء وكل شيء من ناحية صناعية وزراعية هم الشباب. أما ما تبقى هم التابع. لكن عندما الشاب يقوم بأي أعمال لصالح الدولة من الذي يتبعه؟ الأصغر سنا، لكن نحن كبار السن من سيدات وشيوخ نكون قد أنهينا مرحلة الحج والعمرة والآخره، هنا برضو نتبعهم. لكن من هو الذي يتبعهم أكثر؟ صغر السن الذي أصغر من سنا هو الذين الكبار يكونوا قدوة لهم وهم يتبعونهم. وهنا تكون اكتملت الدائرة الدينية في الدولة والبناء وكل شيء. وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة الرائعة. مستمعينا الكرام، الحج ذلك المؤتمر الإسلامي الكبير والتظاهرة الإيمانية الرائعة التي تشترك فيها صنوف متعددة من البشر المختلفين في الأجناس، الفئات، الطبقات والقوميات على موعد واحد وفي أرض واحدة، يرددون هتافا واحدا ويمارسون شعارا واحدا ويتجهون لغاية واحدة، وهي الإعلان عن العبودية والولاء لله وحده والتحرر من كل آثار الشرك والجاهلية، طبعا بطريقة جماعية حركية تؤثر في النفس وتشبع المشاعر والأحاسيس بمستوحيات الإيمان ومداليل التوحيد. هذا ما يدل وهذا مما يدل على أن الناس سواسية أمام القانون الإسلامي.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب أحبتي، اليوم نتحدث حول موضوع الشباب ومفهوم الحج. الآن نتوقف مع فقرة مهارات في النجاح.
مهارات للنجاح.
أحبتي، لفهم المهارات التي تعرفنا على مفهوم الحج لابد أن ننظر إلى المدارس التعريفية، ومنها مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فلقد تميزت مدرسة أهل البيت في نظرتها إلى الحج وشعائره بمميزات أعطت الحج مضمونا خاصا وشكلا متميزا يشار من خلاله إلى أتباعها بالبنان، وهو يثير لدى المسلمين عامة أسئلة شتى عن مدى البعد المعنوي والسياسي المتميز لحجهم عمن سواهم، اقتداء بأئمة أهل البيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويمكن تخليص هذه المميزات في عدة نقاط. شدة الاهتمام المتمثل بالقول والعمل معا. الثانية، الاهتمام المتميز بالشكل والمضمون معا. الثالثة، عدم إغفال البعدين السياسي والجهادي إلى جانب البعد العبادي. الرابعة، تعميق البعد العبادي والعرفاني بشكل ملفت للنظر. الخامسة، عدم تجاوز نصوص ومقاصد الكتاب والسنة بالرغم من كثرة التفريع والتفضيل. مستمعينا الكرام، إن أهل بيت الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وعترته المعصومين قد قرنهم الرسول صلى الله عليه وآله بمحكم التنزيل، واعتبرهم عدلا للقرآن العظيم في حديث الثقلين الشهير وحديث السفينة وحديث النجوم وغيرها مما ورد في تفسير آيات الذكر الحكيم التي تشير إلى أنهم أهل الذكر وولاة الأمر والحافظون لحدود الله، وأنهم الرواد الصادقون الأمناء على الشريعة. ومن هنا كان من الطبيعي جدا أن يكون منهجهم في إرساء دعائم هذه الفريضة العظيمة وتعظيم شعائر الله هو منهج القرآن المجيد، وتكون خطاهم إلى تثبيت قواعدها تبعا لخطاه. طيب أحبتي، نتحدث اليوم حول الشباب ومفهوم الحج. نذهب ونستمع معا إلى آرائكم الطيبة حول هذا الموضوع.
أبارك للجميع قروب حلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى للجميع طاعات مستجابة إن شاء الله، وأعمال لخدمة أنفسهم وخدمة بلدانهم وخدمة المؤمنين عموما. موسم الحج موسم لا يتكرر إلا مرة واحدة خلال السنة، وأنا أعتقد أن كل المسلمين الذين يفهمون معنى الحج وما فيه من هذه الغايات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لأن يحصل على الإنسان، يحصل على ما فيه خير الدنيا والآخرة، هو أن يستمع لما أراد الله سبحانه وتعالى والتوجيهات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم فيما يتعلق بكل التشريعات وفيما يتعلق بالحج بشكل خاص. الشباب عليهم أن ينتبهوا،
أننا كثيري العمل الذي يستوجب أن نراجعه باستمرار وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نطلب المغفرة. واحد من الوسائل الناجعة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى هو موضوع المشاركة في الحج. وهذا الموسم العظيم إنما هو منا من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتوحد به. وأنا لا يفوتني أن أذكر أن الحج الإبراهيمي والحج الذي كان مع انطلاق الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية المباركة، سماحة السيد الخميني رحمة الله عليه والآن السيد الخمنائي، إنما يؤكدون أننا ضرورة أن نحيي هذه الشعيرة بوعي كامل وبتطبيق كامل لما أراد الله، حتى نستفيد دنيا وآخرة ونحصل على فوائد الحج التي لا بد منها ونحتاجها في حياتنا اليومية وللقاء ربنا بعد الوفاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق.
الحج هو فريضة فرضها الله على المسلمين، هذه الفريضة يجب أن يكون للشاب إدراك بمعنى أن هذه الفريضة هي جزء من عقيدة الإسلام وليس هناك تقصير فيها. هناك بعض الشباب يتجاهل فيها تأدية هذه الفريضة على علم أنه لمن استطاع إليه سبيله، ولكن نقول هنا أن هذا الفهم الخاطئ من قبل الشباب عدم إدراك لمعنى وقيمة الفريضة، لأن الحج هو فيجتمع فيه أركان الإسلام الخمسة من الشهادتين والصوم والصيام وكل هذه المناسك تجتمع. لذلك نقول هي تزكية للنفس، هي ترطيب للنفس، هي مجاهدة النفس، وهي فرض أساسي وركن أساسي على الشباب المسلم أن يعي ذلك وأن يعي من خلال التوعية الإسلامية الواضعة التي تحفزهم إلى تأدية هذه المناسك وعدم التجاهل فيها. ونحن هنا في فلسطين لولا إجراءات الاحتلال لوجدت أن كل الشباب الفلسطيني لديهم إقبال على الحج، ولكن هناك ضوابط وهناك موانع تمنع هؤلاء الشباب الفلسطيني من الذهاب إلى تأدية فريضة الحج. رضوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
طيب، استمعنا إلى رأي الأخ وليد الأسدي من العراق والأخ رضوان أبو جاموس من فلسطين المحتلة، شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركات الجميلة. أما الأخت معالي الحسيني من بابل العراق بعثت لنا عبر الواتساب مشاركة، أيضا كتبت لنا تحية لجميع الكادر، تحية لك طيبة. أيضا كتبت: الحج من استطاع إليه سبيلا، وليكن على الشباب أن يقتدوا بالكبار لمناسك الحج ويتسابقوا في أداء هذه المناسك العظيمة، وعلى الأسر تشجيع الأبناء لفريضة الحج، والحج الذي يعبر عنه القيامة لما فيه الخشوع وفيه يتساوى الجميع، الغني الفقير، الخادم الملك، الأسود الأبيض، والكل سواسية أمام تلك المشاهد العظيمة. والحج هو توعية وتربية للأجيال ومدرسة للتعليم والتهذيب والاقتداء بأهل البيت عليهم السلام وكيف كانت المعاناة في الحج. شكرا جزيلا لك وأحسنتي الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق. طيب، في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم. سماحة الشيخ، نعم سماحة الشيخ جعفر عساف، هل تسمع صوتي؟
أهلا وسهلا، محييك. صوت ضعيف شوية بس بخدمتكم.
نعم أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سماحة الشيخ، كما تعلمون وتعرفون نحن نتحدث اليوم حول موضوع الشباب ومفهوم الحج. أبدأ معك بهذا السؤال: على الصعيدين الروحي والتربوي، ماذا يمثل موسم الحج بالنسبة لشريحة الشباب بالأخص في ظل جائحة كورونا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا أيام عظيمة ومباركة التي تحدث عنها القرآن الكريم، والفجر وليال عشر، وطبعا هذه الليالي والأيام أيام مباركة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وأهم هذه الأيام والليالي هي أيام عيد الأضحى،
نعم،
التي طبعا هي أيام تتكلل بالخير والبركة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فعلا الشباب يعني في المرحلة المتأخرة من أيامنا هذه نجد بأن هناك إقبال شديد، يعني إقبال شديد وكبير جدا من الشباب على الحج إلى بيت الله الحرام. وطبعا هذا ما لاحظته متأخرا، يعني أنا خلال كل الأعوام السابقة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها للحج، يعني حسب ما نسمع طبعا نحن لم ندرك الكبار العصور المتقدمة، ولكن المفاهيم التي التقليدية التي كانت سائدة بين المجتمعات الإسلامية أن الحج عادة يختص بكبار السن، يعني أغلب بلدان الإسلامية أن الحج يعني هو نتيجة مفاهيم خاطئة لا دينية طبعا، ولكن قد يظن البعض أن هي مفهوم ديني، هي التي كانت تؤجل الكثير من الناس لعدم الحج إلا في المرحلة العمرية المتأخرة، يعني عندما يبلغ الإنسان الكبر من السن. وطبعا هناك أيضا بعض يعني الأجواء التي لم تكن تساعد الشباب على القيام بالحج، يعني أيضا هذه الأجواء مثلا بعضها لا شك حتى اليوم مثلا بعض الإجراءات التي تقوم بها السلطات الحكومية في المملكة العربية السعودية هي نتيجة أنه أيضا هناك يعني دعوة أنه يعني تخفيف الحج عادة بالكبار السن، وأنه يبدأ يعني حتى أنه يعني بالسبعينات والثمانينات وما إلى ذلك، فكان من الصعب جدا أنه يعني الإنسان عادة الشباب ينالهم النصيب من الحج يعني. ولكن مع ذلك يعني أنه الشباب لديهم فعلا إقبال جدا كبير جدا، يعني أنا أعرف بعض الشباب الذين يعني يسر الله أمورهم مثلا الذين يبذلون أموال فوق يعني فوق ما هو مطلوب من بشكل نظامي، أو لديهم بعض العلاقات والارتباطات مع بعض الأشخاص لأجل الحصول على فيزا الحج، وهذا يدل على أن الشباب يعني هم فعلا يعني أصبحوا في مرحلة مهمة جدا من الارتباط ببيت الله الحرام وبالإسلام عموما. وطبعا الشباب يعني أنا أيضا أريد أن أبين بأنه فعلا نحن كل هالسنوات خاصة يعني السنوات السابقة، وإن كنا يعني هالأيام المتأخرة منعنا من الحج بسبب الوباء، يعني وباء كورونا كما تقول السلطات أن هذا هو الداعي الأساسي، ولكن طبعا الشباب يعني عادة في كل حملاتنا التي كنا نذهب فيها إلى الحج وإلى بيت الله الحرام غالبا الذي يعطي يعني المعنوية الكبيرة للحج هم الشباب. يعني أنا مثلا كثيرا ما كنت ألاحظ أن الشباب هم المساعدون للكبار، يعني تصوري أنت أنه مثلا الحج كله كبار السن وكلهم عجزة مثلا، من يعينهم، من يساعدهم، من يعطي هذه المعنويات والروحية العالية؟ يعني عادة كبير السن بشكل عام لا يكون لديه هذه الحماسة والإعانة للغير، وطبعا التواجد في كل الأماكن، يعني الشباب الذين كانوا يرافقوننا في الحج أو الذين كنا نشاهدهم هم الذين يشكلون الإعانة الكبيرة جدا للحجاج، حتى في المطارات، حتى في المطار، حتى في النقل، حتى في أداء المشاعر والمناسك، حتى في أثناء الطواف، حتى في أثناء الرمي، هم الذين أيضا يعني بعض العجزة والكبار السن الذين أيضا يعني يساعدونهم في المشي أو في حتى في جر العربات التي يعني للمقعدين أو الكبار السن. يعني لا شك بأن الشباب فعلا المفروض أن السلطات السعودية أن تخصص لهم كوتا، كما يقال أن هناك كوتا للعالم الإسلامي وكوتا يعني تبدأ بالكبار السن أو للنساء أو للرجال، لا شك بأن يجب أن يكون للشباب كوتا محددة لأن يكونوا بين هؤلاء الحجاج.
طيب سماحة الشيخ، ما هي أهم آثار الفهم الصحيح لمغزى ومفهوم الحج على واقع حياة شبابنا والشباب بصورة عامة؟ نعم.
ما هي أهم
ما هي أهم آثار الفهم الصحيح لمغزى ومفهوم الحج على واقع حياة شبابنا؟
نعم، يعني أنا من خلال ملاحظاتي وطبعا مشاهداتي، وليس فقط قراءة، وإنما أجد بأن أكثر الناس تأثرا بالحج على من الناحية المعنوية، لأن هناك طبعا يعني تأثيرات معنوية كبيرة للحج نتيجة هذه الأجواء المعنوية والقرب من بيت الله الحرام والتواجد في هذه الـ يعني الـ الأماكن الطيبة والطاهرة. كانت طبعا هناك انعكاسات كبيرة جدا على الشباب، يعني الشباب الذين كنا نلاحظهم وطبعا هم في عرفة يعني يذرفون الدموع، يقرؤون الأدعية، يسهرون الليالي، يختمون القرآن الكريم، يعني يلوذون ببيت الله الحرام، يقدمون كمقد المساعدة والإعانة يعني الكبيرة جدا للحجاج. لا شك بأن طبعا هناك آثار كبيرة جدا على الشباب.
صحيح.
على الشباب، وطبعا باعتبار أن الكثير حتى من شبابنا الذين يعني هم كانوا في الحج وأصبحوا فيما بعد من الشهداء، يعني من الشهداء الذين كانت لهم آثار كبيرة جدا في الجبهة وفي ساحات المقاومة التي كلها كانت آثارها ممتدة حتى إلى أيام الحج. ولذلك نعم هناك آثار كبيرة جدا خاصة على الشباب، لأنه فعلا الحالة المعنوية التي نلاحظها على الشباب في أيام الحج وفي عرفة بالخصوص في أيام عرفة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار على الصبايا أيضا الشابات والشباب، فعلا يعني كنا نشاهد أن الأثار المعنوية على وجوههم في سلوكهم في تعاملهم في تصرفاتهم في
انكبابهم
على العبادة المتواصلة. يعني هم
صحيح.
كانوا الشباب فعلا يعني لا يملون من العبادة، يعني كيف أن الإنسان عادة أيام الحج تستغرق مثلا معنا 10 أيام 15 يوم، من بعض الحملات 20 يوم، تجدين بأن الشباب يعني والشابات منكبين، كثير
صحيح.
منهم منكبون فقط على التعبد وعلى العمل بكتاب
نعم.
الله وقراءة كتاب الله.
طيب.
فإذا لا شك بأن هناك آثار كبيرة جدا
كبيرة
على
في حياة
الشباب وفعلا حتى
الشابات
على الشباب
أيضا.
الشباب
شكرا.
الشابات يعني من يعرفهم حتى بعد رجوعهم من الحج.
طيب.
يعني كانوا
نعم شكرا جزيلا لك
المعلومات التي كسبوها. وأهم ما يمكن
طبعا أعتذر على المقاطعة سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لك، نكتفي بهذا المقدار من كلامكم الجميل والرائع. تكرمت حقيقة علينا بحضورك سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. طيب أحبتي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم دنيا الشباب، تحدثنا حول الشباب ومفهوم الحج. إن شاء الله في يوم الاثنين سنتكلم أكثر حول هذا الموضوع. وأخيرا أقول لكم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاغتنام هذا الشهر في الطاعات وأن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.